نبدأ على بركة الله تعالى على في رسالة عظيمة وسفر النفير النفيس وكتاب عظيم ولو كان يرى قصيرا في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال المنزه عن الشريك والنقص والمثال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفء له ولا سمي له، وسبحان من قدر للخلائق أرزاقهم وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معائشهم وأموالهم وقال للقلم اكتب فدرى بما هو كائن في هذا العالم، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يقع حادث إلا بمشيئته، ولا يخلو مقدور عن حكمته. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، خادينا من الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فنستفتح بالذي هو خير، حيث نبدأ في هذه الليلة في يوم واحد من الشهر الثامن، شهر شعبان، سنة 21 و900، سنة 21 و400 و1000 للهجرة، سنة 21 و400 و1000 للهجرة النبوية. نبدأ على بركة الله تعالى في رسالة عظيمة وسفر النفيس و كتاب عظيم ولو كان يرى قصيرا في حجمه، غير أنه نفيس فيما حواه من علوم جمة ودعوة إلى اعتناق منهج السلف في تقرير توحيد الله تبارك وتعالى والرد على شبه أهل الكلام والفلاسفة والمناطقة والملحدين من الجهمية والمعتزلة والقدرية والقرامطة والباطنية وسائر المتكلمين الذين لا يقفون عند نصوص الكتاب والسنة في توحيد الله جل وعلا، بل يعتمدون فيما ينفون أو يثبتون على أوضار الفلسفة وأدران المنطق، مقدمات تعقبها نتائج، كليات تحتها جزئيات، وهكذا من المسائل التي ضلوا فيها عن منهج الله الحق. وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يؤسف له أن أكثر ما يدرس اليوم في بعض بلاد المسلمين، أكثر ما يدرس في توحيد الله تعالى ليس قال الله وقال رسوله، ولا ما قاله السلف الصالح فهما من الكتاب والسنة، ولا ما قرروه من قواعد وأسس مبنية على ذلك، ولا ما دل عليه الدليل النقلي أو العقلي الصحيح الذي لم تشبه شائبة، والذي يجب أن يكون هو الأساس في التعامل مع النصوص. وإنما استولت عليهم الأفكار المنطقية والآراء الفلسفية والخزعبلات اليونانية والهندية حتى خرجوا في هذا الباب عن سواء السبيل، وجانبوا الحق الذي دل عليه الدليل، وساروا على سبل بعيدة عن منهج التنزيل، الأمر الذي أوقعهم في حبائل الشياطين والأبالسة. فتجد أحدهم يؤلف كتابا من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية من كتاب الله عز وجل، وهو يدعي أنه كتاب في التوحيد، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قولا مأثورا من آثار سلفنا الصالح في القرون المفضلة. انظر على سبيل المثال إلى أصول القاضي عبد الجبار الخمسة، وإلى كذلك كشاف الزمخشري في تفسيره، وإلى مواقف الأيجي، وإلى عقائد النسفي، وإلى أم البراهين الصغرى وأم البراهين الكبرى، وإلى الجوهرة وشروحها، وإلى منظومة ابن عاشر وما شاكلها، لا تجد فيها النصوص الشرعية، بل تجد فيها أنه يلزم من كذا وكذا، وهذه المقدمة ينبني عليها كذا وكذا، ويجب على الله كذا، ويمتنع عليه كذا، ويجوز عليه كذا، دون أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، ودون أن يعول على النصوص الشرعية، فاعتمدوا على العقل المجرد وعلى أوضار الفلاسفة وعلى زبالة المنطقيين، فضلوا وأضلوا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعقل وحده لا يصلح مرجعا لتوحيد الله عز وجل ولا للأحكام الشرعية. وتحكيم العقل المجرد هو الذي ضيع كثيرا من أهل الكلام حتى وصلوا إلى الزندقة أو التحريف أو التأويل أو الحيرة، حتى تمنى بعضهم أنه مات على عقيدة العجائز ولم يدرس هذه الفلسفات ولم يدرس هذه الخزعبلات. ذلك أن العقل لا شك أن الله ميز الإنسان به وميزه بينه وبين الحيوانات وميز به بينه وبين الحيوانات، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه مستقلا، يجب إعماله والتدبر به وفق النصوص الشرعية على أن يكون تابعا لها وهي متبوعة له بمثابة العامي مع العالم وبمثابة الفرع مع الأصل. أقول يتدبر بالعقل ويتأمل به حيث ميزك الله به يا عبد الله، لكن لا تعتمد عليه وحده مستقلا عن النصوص الشرعية، فيجب أن يخضع هو للنصوص لا أن تخضع النصوص له. وهذا ما تذكر به كتب التوحيد التي ألفها السلف الصالح منذ القدم، منذ أن بدأ الانحراف عن الجادة، ومنذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة ورفضت الرافضة وخرجت الخوارج، والسلف رحمهم الله تعالى يردون بنصوص التنزيل وبالمناقشات المفحمة وفق الدليل للرد على من ضل عن سواء السبيل وجانب الحق والدليل، فدمغوهم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فماذا؟ فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن من أعظم الدوامر التي دمغ بها الباطل وقذف بالحق فيها على الباطل فدمغه فأزهقه هي هذه الرسالة التي سنبدأها اليوم، الرسالة التدمرية لحبر الأمة وشيخ الإسلام والبطل الهمام الذي نذر حياته في الذب عن توحيد الملك العلام والدعوة إلى إصلاح ما فسد من عقيدة الأنام بسبب بعدهم عن نصوص التنزيل، عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة جلى فيها الشيخ رحمه الله بالدلائل النقلية والعقلية والبراهين القاطعة والحجج الساطعة، جلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى وصفاه من كل كدر ومن كل ما شابه مما اخترعه البشر من أقوال الفلاسفة وخزعبلات المناطق، وبين فيه أهمية التزام كتاب الله عز وجل فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيما يجب إثباته وفيما يجب نفيه، وهي رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يدرسها مرة ومرة ومرة، لأن فيها من إفحام الخصوم من خلال قواعدهم هم ما لا يوجد في غيرها. لذلك سنبدأ بهذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام العالم العلامة أحمد أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، صاحب الكتب الكثيرة والمؤلفات الغزيرة، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700، بعد عمر قضاه في الجهاد بسنانه ولسانه وقلمه، حيث جاهد التتار وجاهد الخرافيين والمبتدعة، جاهد التتار بسيفه مع المسلمين، وجاهد أهل الكلام والفلسفة والمنطق والبدع والخرافات بلسانه وبيانه وقلمه السيال، حتى ترك هذه الثروة العظيمة التي يعرفها القاصي والداني والتي يركز فيها كثيرا على تقرير التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي إلى غير ذلك من العلوم النافعة الغزيرة كالفقه والحديث بل والمنطق، وتسخيره لخدمة الإسلام والأخذ منه بالقدر المفيد والبعد عن الضار منه والرد على المناطق، وهذا يعرفه كل طالب علم وكل من جاء بعده عالة عليه في ما يكتب، حيث إنه جمع في كتبه النفيسة بين النصوص الشرعية والآثار السلفية التي سطرها السلف في القرون المفضلة في مجموعة من كتبهم النافعة، وبين الردود المنطقية العقلية في حدود الشرع التي قام بها بعض العلماء المتأخرين، فجمع بين المدرستين، مدرسة تقرير التوحيد من خلال النصوص فقط، ومدرسة الرد على من؟ على المخالفين من الجهمية والمعتزلة والباطنية والباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروزي والقرامطة والبطائحية وغيرهم من فرق الضلال. والآن نبدأ إن شاء الله بسم الله على بركة الله ومع هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذه المقدمة لا تخفى على أحد، وهي جزء من خطبة الحاجة التي بدأنا بها درس اليوم. وخطبة الحاجة ينبغي لطلاب العلم أن يبدأوا بها أو بجزء منها على الأقل محاضراتهم ودروسهم وكل أمر يبدأون بها محاضراتهم ودروسهم وكل أمر ذي بال وذي أهمية. وهي قد اشتملت على حمد الله
سبحانه وتعالى بما هو له أهل، وألف الحمد للاستغراق أنه في أنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد، فله الحمد في الأولى والآخرة. وجمع بين صرف الحمد لله تبارك وتعالى وبين الاستعانة به جل وعلا، فقال نحمده ونستعين، لأن الاستعانة بالله أمر عظيم، هي من أنواع العبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث هذه في الحديث القدسي هذه يعني بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد العبادة لله، وإياك نستعين جزء من العبادة لكنها لصالح ذلك العبد الذي هو بحاجة إلى عون ربه في كل ما يصبو إليه وفي كل ما يريد فعله. فينبغي للمسلم أن يبدأ بذلك كما هو معلوم، فيبدأ بحمد الله عز وجل ويثبت جميع المحامد لله وحده لا شريك له، ثم يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على نفسه ولا على اجتهاده الخاص. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والاستعانة كما هو معلوم نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها إلى أي مخلوق. ولذلك جاء في الحديث حديث ابن عباس الذي جاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا هو شاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يبين أنه أن العبد لابد أن يظهر حاجته وفاقته وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطرح بين يديه، وأن يتمسكن إليه، ويظهر حاجته إليه في كل أمر. ولذلك جاء في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فلا بد للمسلم أن يجعل ربه أن يتخذ ربه وإلهه ومعبوده معينا له في قضاء حاجاته دينية كانت أو دنيوية، فيعتمد عليه في كل حال ويتوكل عليه في كل أموره، ومن توكل على الله كفاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يعني في المسألة الأولى أثبت جميع المحامد لله جل وعلا، ثم ثنى بطلب العون من الله جل وعلا ويعتمد عليه، ثم ثلث بالاستغفار من الذنوب والمعاصي والآثام التي نقارفها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له الصحابة أحيانا في الجلسة الواحدة أنه يستغفر 70 مرة.
وعندما سئل في ذلك أو عن ذلك قال: وكيف يعني تجهد نفسك وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الأمر كذلك فلا يجدر بي أن أشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ علينا أن نلجأ إلى الله فنستعين به ونستغفره ونطلب منه المغفرة وأن نلجأ إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. لتكون صلتك بالله يا أخي المسلم قوية في جميع أحوالك، تعتمد عليه في جميع الأمور وتتوكل عليه في جميع شؤونك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الاستعانة أن حمد الله تعالى واستعانه وعبده واستغفره ورجع إليه، بين حاجته وفقره إلى الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقبل ذلك في خطبة الحاجة جاء: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونستعيذ به من شر النفس ومن شر الشيطان. وقد جاء في الدعاء الذي يسن أن نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي، قد أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشاهد لما نحن فيه: وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وجاء في الدعاء الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله دائما من شر النفس، لأن النفس ميالة إلى كل شر، تميل إلى الشرور دائما وتكره الخير وتميل إلى الشر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فعلينا أن نكبح جماح هذه النفس وأن نعودها على الخير، لأنها كالطفل تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ونحن نستشهد بهذا البيت، وإن كان من قصيدة يعني لا تخلو من شرك وخرافة وبدع، لكن هذا البيت جيد وفيه حكمة. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ويقول الآخر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ولذلك أمرنا هنا في خطبة الحاجة أن نستعيذ بالله وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه في الاستعاذة به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه ما من أحد حاش الأنبياء إلا وهو يذنب ويصد وليس معصوما، فالعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نستعيذ بالله من شر أعمالنا، لأن الإنسان مجبول ومفطور على فعل الخير والشر، فيستعيذ بالله من سيئات أعماله. لأن السيئات إذا تراكمت عليه ورجحت والعياذ بالله بحسناته فإنه ربما أو قد تهوي به إلى الهاوية وإلى النار وبئس القرار. عافنا الله وإياكم من النار. ثم انتقل إلى توحيد إلى إثبات القدر وأن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا، فقال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالهدى والضلال بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته ومشيئته النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا المقصود هو المشيئة العامة التي ينبغي للعبد أن يعتقد فيها بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا كله سيأتي له تفصيل إن شاء الله من خلال الكلام على هذه الرسالة. والمهم أن نعلم هنا أن الهداية والإضلال بيد الله، فمن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا بد من الإيمان بذلك. فالله تبارك وتعالى لا رد لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه قدر الهدى والضلال والخير والشر والتوفيق والانحراف والكفر والإسلام والكفر وما إلى ذلك، كل ذلك مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قال قائل: ففيما العمل إذن ما دام الأشيء قد فرغ منه وقدر؟ نجيبه بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفراقة بن مالك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، كما سيأتي تفصيل ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشهادتين وإثبات توحيد الله جل وعلا وإفراد الله تعالى بالعبودية والألوهية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء. فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بلساني موقنا بقلبي عاملا بجوارحي بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والذي جعلنا نقول أن معنى الشهادة هو أنه لا بد أن يكون مع النطق اليقين والعمل، قول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة من العمل من النطق بلفظها وفهم معناها والعمل بماذا؟ بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن نفسر لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله؟ ها؟ لا يجوز ذلك، لأن الوجود يشترك فيه المخلوق والخالق، غاية ما هنالك أن وجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود المخلوق محدود بابتداء وانتهاء، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي سيأتي في ضمن ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. وهل يجوز أن نفسرها بأنه لا خالق أو لا رب إلا الله؟ لا يجوز ذلك، لأن المقصود هنا أن المقصود هو إفراده بالعبودية، وأما الخلق والربوبية فإن الناس على فطرتهم يؤمنون بذلك ويعرفونه. لذلك كفار قريش ما أنكروا الخلق وما أنكروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما أنكروا الألوهية والعبودية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، لكن هذا ليس موضع نزاع بين الرسل وأممهم القديمة. اللهم إلا ما قال فرعون مكابرة وعنادا عندما قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك قل من ينكر الربوبية ووجود الرب سبحانه وتعالى وكونه الخالق الرازق المالك المتصرف، ولكن الذي حصل به النزاع هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لذلك نقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، فوحده مؤكدة لإفراده تبارك وتعالى بالألوهية، وقوله لا شريك له لنفي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا نافية للجنس، وحده لا شريك له تنفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الجملة الثانية أو الأساس الثاني من أسس التوحيد، لأن التوحيد مبني على هاتين الشهادتين وتحقيقهما. فإذا لم تحقق هاتان الشهادتان فلا توحيد. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أشهد موقنا ومعتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عبد الله ورسوله، نبي متبع لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، ونؤمن بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنفرده عليه الصلاة والسلام بالمتابعة كما أمر الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تتحققوا شهادة أن محمد رسول الله حتى نصدقه فيما أخبر به ونطيعه فيما أمر به، وأن نعبد الله وفق شرعه الذي جاء به من عند الله، وأن نبتعد وأن نترك ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذه المقدمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وهذا داخل في خطبة الحاجة، فإن كل أمر ذي بال سواء كانت خطبة أو درس أو محاضرة أو ندوة أو دعاء أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن يبدأ بذلك، وأن يبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك كما هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. وفيها الخير، فيها خير كثير، بل إن كثيرا من أهل العلم يشترط في الدعاء أن نصلي ونسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع بدون ذلك، فينبغي أن نهتم بذلك وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وأيضا حتى لو لم يذكر لكن إذا ذكر فالصلاة والسلام عليه واجبة متحتمة، وإذا لم يذكر فهي سنة، بل هي واجبة في التشهد وفي كثير من المناسبات. هذا جزء من خطبة الحاجة، وهي مفصلة في الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله ابن مسعود. ولا تقتصر على عقد النكاح كما قد يتصوره البعض، بل هي تسن لنا أن نبدأها أو أن نبدأ بها في كل أمر ذي بال، وقد استقصى جميع رواياتها أو أغلب رواياتها في الحديث الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فليرجع إلى ذلك الكتاب الذي حصر فيه وجمع فيه تلك الروايات الخاصة بهذه الخطبة. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بشرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة، وسائلين الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل قبل أن نبدأ في الأسئلة، ففي هذا اليوم قد بدأ شهر شعبان، ولعله بدأ بالأمس يحتمل، لأنه كان الأمس 30 ويحتمل أن يكون 1، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أو يصوم أكثر، كان كثير الصيام وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان، حتى إنه لا يكاد يترك منه شيئا، فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه. أما تخصيص الصيام باليوم 15 فهذه بدعة من البدع، وإحياء ليلته لا يثبت فيها حديث صحيح، توجد بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى الصحة، فعلينا أن نتقيد بالسنة وأن نصوم بقدر الإمكان ما نستطيع من شهر شعبان كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخصص يوما معينا منه، اللهم إلا إذا قصدت الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذا أمر مسنون في شعبان وفي غير شعبان. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله، لي أبناء وبنات وضعت لكل منهم مبلغ في دفتر إيداع في الإسلامي في بلادي، وهم أطفال دون سن البلوغ، هل وضع المبالغ لهم في ذلك المصرف الإسلامي بحكم الربا أم لا؟ وهل تجوز الزكاة عند بلوغ الحول؟ وما هو نصاب الزكاة؟ بارك الله فيك.
أما تحديد البنك هل هو إسلامي أو غير إسلامي فلا أعلمه، هذا راجع إلى ما يطبق فيه وما يفعل فيه، ولكن كثيرا ممن من البنوك التي تسمى بهذه التسميات نسمع عنها أنها ليست حقيقة أو ليست على حقيقتها، ونحن لا نتهم الناس، ولكن عليك أن تتحرى يا عبد الله فيما تضع مالك، وخصوصا إذا كان بفائدة، أما إذا كان بغير فائدة فيمكن إيداعه عند الضرورة في أي بنك، أما للفائدة فتحرى أن يكون ذلك البنك لا يتعامل بالربا. أما بخصوص يعني توزيعك لأولادك، فأولا أنبهك إلى أن تعدل بينهم فيما تخصهم بك وأن تسوي بينهم، أعطيت هذا ريالا تعطي الآخر ريال، أعطيته 100 تعطي الآخر 100، ادخرت لهذا 100 تدخر الآخر 100، وهكذا، ولا بأس أن تعامل الرجل والمرأة على طريقة الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل أحوج إلى المال من المرأة كما هو معلوم، ولكن فيما يتعلق بالزكاة المال ما زال مالا لك، فإن كنت قد أخرجته من ذمتك بالكلية لملكيتهم لم يعود لك فيه شيء، ففي هذه الحال من بلغ ماله نصابا نصاب الزكاة فعليه الزكاة وهي ربع العشر، ففيه الزكاة وهي ربع العشر، يعني من كل 100 ريالين ونصف مثلا، من كل 1000 25، من كل 10000 250، من كل 100000 2500، وهكذا ربع العشر، وإذا بلغ نصابا، والنصاب ما استطاع أقدره إلا بالريال السعودي وفقا بالريال السعودي الفضة، ما بلغ 55 ريالا من الريالات الفضة السعودي الريال السعودي القديم الفضة، ما بلغ 55 ريالا ففيه الزكاة، يعني وهو ما يعادل، لا يحضرني بالنسبة للفضة، أما الذهب فما يعادل 84 جرام ففيه الزكاة، ما يعادل 84 جرام ففيه الزكاة، أنت قوم النقود بالذهب أو الفضة، وعلى ما تجاوز 84 جرام قيمته فما تجاوزت من النقود إذا تجاوزت قيمة 84 جرام من الذهب فأخرج زكاته. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، ما زلنا في المقدمة، مقدمة شرح هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل لنا عودة إلى المقدمة توضح فيها بعض الأمور التي لم نستكملها بالأمس. من ذلك أنه عندما ذكر الشهادة فإنه يجدر بنا هنا أن ننبه باختصار على شروط لا إله إلا الله حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. عند قول المصنف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن شروطه عند قول المصنف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن شروطها أولا العلم المنافي للجهل. ومعنى ذلك أن تعلم بمعناها وتعمل بمقتضاها. والعلم شرط لصحة العبادة، لأن من لم يعبد الله على علم وبصيرة عبده بجهل وضلالات وبدع يقع فيها من حيث يدري أو لا يدري. فالعلم ينفي الجهل، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يعني هذا أنك تنطق بها بلسانك فحسب، بل لا بد أن تنطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. وهذا هو معنى العلم المنافي للجهل. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا صدره بهذه الآية، وهو باب العلم قبل القول والعمل، وصدره بهذه الآية وهي ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكثير من الناس إنما يدخل عليه الشرك ويقع فيه بسبب ماذا؟ سبب الجهل، يقرب لغير الله، يتعلق بغير الله بسبب جهله بأن ذلك لا يؤثر في الدين. وربما لو سألته، أنت لو سألت كثيرا ممن يطوفون بالقبور الآن، أنت من تعبد يا مسكين؟ يقول لك أنا أعبد من؟ أعبد الله. طيب لماذا تطوف بهذه القبور؟ قال توثق بها عند الله، وهي نفس نغمة الكافرين الذين ذمهم الله وهم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحكاية. لو قلت لأولئك الذين الآن يتزاحمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أغثني يا رسول الله وأعطني يا رسول الله، طبعا هذا العمل ما حكمه؟ شرك بالله. لكن لو سألته لا يدري أنه شرك، وذلك لأنه لا يعلم معنى حقيقة لا إله إلا الله. لذلك لو سألت كثيرا منهم عن معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وقد بينا لكم المحذور في هذه المعاني بالأمس. إذن لابد أولا من العلم، وهذا العلم لا يكفي إلا إذا كان نافيا للجهل. ليس العلم المدعى، ليس العلم الذي صاحبه لا يعرف يمينه من شماله، لا، العلم الشرعي الذي يعرف به التوحيد من الشرك، الحق من الباطل، والغث من السمين، والبدعة من السنة، وهكذا ذلك.
الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، تقولها وأنت موقن بمعناها، لا تشك في ذلك، لا تشك فيما تقول، بل موقن بها قلبك. هل معنى اليقين ما تدعيه بعض الجماعات المتفوقة المتكثرة باسم الدعوة، والتي تقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى؟ ماذا يعنون بذلك؟ قول وحدة الوجود، قول أصحاب وحدة الوجود. طبعا العوام يرددون هذه الكلمة، هذه طبعا عبارة عامية نرددها دائما ننسى. هذه عبارة يعني الذي يسمعها لها رنين، أليس كذلك؟ يعني الناس يرونها عظيمة، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، كلام رنان، لكن هو في الحقيقة يعني القول بماذا؟ بوحدة الوجود، وهو قول خطير، قول ابن عربي الذي يقول الرب عبد وعبد ربه. فهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ وهل هذا هو شرط اليقين المراد؟ أنك تعتقد أن كل شيء هو الله، وتعتقد أن كل شيء يخطر بقلبك هو الله؟ لا، لا يا عبد الله، أنا أعرف أن بعض العوام تلقنهم هذه الجماعة هذه الجملة وهم لا يفقهون معناها، لكن معناها سيء يا عبد الله، معناها أن الكل هو الله، الجبال والسماوات والأرض والمطر والبحار والأنهار والإنسان والحيوان والبقر، كل هذا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتبه، إنما اليقين المقصود به أنك توقن بقلبك بأنه لا معبود بحق إلا الله، ومن ثم تخلص له العبادة وحده دون سواه، ولا تشك في ذلك، ولا يزعزع ذلك شك ولا وسوسة. ولذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى اليقين في آيات كثيرة، والذين هم بآياتنا يوقنون، والذين هم بربهم، لعلهم بآيات ربهم يوقنون. فاليقين درجة عظيمة، المهم خلاصتها أنها تنافي ماذا؟ تنافي الشك والريب والانفراء فيما يجب لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، يعني تصدق مع الله عندما تنطق بهذه الشهادة، تقصد بها وجه الله، لا تكذب على الناس، ولا يكذب صاحبها على الناس ويريد أن يحصل من ورائها جزاء أو شكورا من أحد، وإنما يقولها وهو صادق في قولها، يصدق ويصدق، الذي جاء بالصدق وصدق بالمرسلين. لحظة، الآية الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق، هو صدق وصدق، صدق فيما يقول، عندما ينطق بالشهادة ينطق بها صادقا غير كاذب وغير منافق وغير قاصد شيئا غير وجه الله عز وجل. ولذلك وصف الله المؤمنين بقول أولئك هم الصادقون، وفي الآية الأخرى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الشرط الرابع الإخلاص المنافي للشرك، وما في معناه وما يلحق به من الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فعندما يقول لا إله إلا الله يقصد بذلك وجه الله، يقصد بذلك إفراد الله تعالى بهذا الإخلاص بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيعبده ولا يعبد سواه، ويتعلق به ولا يتعلق بسواه. فيخلص له العبادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله عن قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني يقولها عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، خالصا مخلصا لله جل وعلا. ويناقض الإخلاص أمور منها الشرك، وسنتكلم عنه في الشرط الثامن عند من يجعل الشروط ثمانية. ولكن من الأشياء الخطيرة مما يناقض الإخلاص الرياء الذي هو عمل قلبي لا يعلم حقيقته إلا الله، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو عمل الخير من أجل الغير، كمن يزين صلاته أو قراءته أو صوته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يناقضه أيضا أن يقصد المرء بعمله تحقيق غرض من أغراض الدنيا. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. الشرط الخامس القبول المنافي للرد، بمعنى إذا جاءك قال الله أو قال رسوله لا تقول هذا لا أقبله، فلو رددته بعد علمك به فهذا كفر. ويجب المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مما تقتضيه لا إله إلا الله قبول أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الخامس القبول المنافي للرب. السادس الحب أو المحبة المنافية للبغض، والمحبة دليلها دليل محبتك لله أن تحب ما أحب الله وأن تكره ما كره الله. ومحبة الله ورسوله يجب أن تكون فوق كل محبة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن وصف الكفار بأنهم يحبون أصنامهم كحب الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما قال رجل إنه يقرأ لما كان يقرأ سورة الإخلاص كما سيأتينا في شرح هذه المقدمة، وقال إنه يكثر منها لأن فيها صفة الرحمن فيحب أن يقرأها، قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فلا بد من محبة الله الخالقة لوجهه المقتضية لبغض ما يضاد تلك المحبة. ودليل بغض ما يضادها، دليل ذلك ما هو؟ دليل ذلك أن تحب ما أحب الله وأن تبغض ما أبغض الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد شديد لمن يؤثر محابه في الدنيا على محاب الله ورسوله. فمن شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية من ماذا؟ إلى البغض. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك والبعد. ما معنى الانقياد؟ الانقياد الإذعان لما أمر الله به عن طيب نفس وحب وإيثار، وهو قريب من القبول المنافي للرد إن لم يكون مترادفين، بمعنى أنه لا يسعك إلا امتثالا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد. هذا هو الانقياد. ومن أعظم الانقياد أن تغلب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى شبهات نفسك وعلى وساوس عقلك وقلبك. حتى لو أنك ابتليت ببعض الوسوسة فإنك ترجع إلى الله وتقول آمنت بالله وتنقاد لأمره، وتعلم أنك خلقت لأمر عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتمتثل دون تردد ودون أي تأخير، بل تبادر إلى ذلك، تبادر إلى ما أمرك الله به فتنقاد له. الانقياد المنافي لترك ما أمر الله به وفعل ما حرم الله، أنت تمتثل ما أمر الله كالله به، تمتثل ما استطعت من الأوامر وتجتنب جميع النواهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لم يكلفنا ما لا نطيق. الأوامر بحسب ماذا؟ الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وكذلك قضية القصر وقضية الصلاة وصلاة الخوف وصلاة الأمور عظيمة جدا، والفطر في الصوم وما إلى ذلك، كل ذلك من تيسير الله. لكن النهي يترك قولا واحدا، لأن النهي في الغالب مستطاع. النهي ما أحد يكره على شيء منهي إلا النادر، والنادر لا حكم له. وإذا قدر أن شخصا أجبر على فعل منهي وهدد في نفسه أو ماله فإنه ماذا؟ فإنه معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم أن ينقاد هو إلى أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هناك من يذكر شرطا ثامنا، وإن كان قد يكون داخلا في هذه المضادات في الحقيقة، وأرى أن ذكره لا بأس به وتركه لا بأس به، لأنه داخل في كل ما تقدم، لأنه مضاد لذلك، ألا وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. والذي جعل بعض أهل العلم يعده شرطا ثامنا أنه منصوص في آيات كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومنها تبرؤ إبراهيم عليه السلام من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات كثيرة في هذا الباب، ولذلك فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لله ولرسوله إلا براء، إلا ببراء مما يضاد الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يذكره بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإذا ومن قال إنها سبعة جعل هذا الثامن داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط السبعة، داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط السبعة. فلو نظرت أنه لو نظرت إلى العلم يضاده الجهل، الجهل قد يوقع في ماذا؟ في الشرك. ولو نظرت إلى اليقين المضاد للشك، الشك قد يوقع في الشرك. ولو نظرت إلى ماذا؟ إلى الصدق المنافي للكذب، الكذب قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى القبول المضاد للرد، الرد قد يصل لحد الشرك. لو نظرت إلى الانقياد المضاد للترك لوجدت أن ترك الأوامر ووقوع في المناهي قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى المحبة المضادة يعني البغض لوجدت أن أكثر الذين يعني يبغضون ما حرم ما أوجب الله إنما ناتج عن ضعف محبة الله في قلوبهم. لو نظرت إلى ماذا؟ إلى الإخلاص المضاد للشرك، هذا مباشر، الإخلاص ضده ماذا؟ ضده الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان لعمله الدنيا وما إلى ذلك. فتبين بهذا أن من عده شرطا ثامنا نظر إلى التنصيص عليه في الآيات الكريمة، ومن عده غير ليس شرطا مستقلا إنما نظر إلى ماذا؟ إنما نظر إلى كونه من عده شرطا مستقلا نظر إلى كونه منصوصا في الآيات، ومن عده ولمن لم يعده شرطا نظر إلى كونه يضاد تلك الأمور التي ذكرت. هذا يعني مما بقي مما يتعلق بخطبة الحاجة التي تكلمنا عن معناها بالأمس، وهي أمور مهمة جدا لا بد أن نفهمها قبل أن ندخل في صلب هذه الرسالة العظيمة. أما شهادة أن محمد رسول الله فقد بينا أن شروطها طاعته، انشر أن شروطها تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن يعبد الله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الشهادة، وهو حقيقة الاتباع، لأن الاتباع في الحقيقة لا بد له من تواتر هذه الأمور، وإلا فإن دعوة الاتباع غير صحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في مسيئة الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة.
نعم،
ويعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة. ولعل السائل من عن أو لعل السائلين ولعل هم أكثر من واحد كما يشير إليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لعل السائل من أهل تدمر كما نص على ذلك ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية الذي كتبه عن الشيخ وعرف فيه بمؤلفاته أيضا. فيبدو أن السائل من أهل مدينة تدمر، وتدمر مدينة في بلاد الشام، مدينة في بلاد الشام. وهكذا تجدون بعض رسائل الشيخ تنسب إلى السائلين، الرسالة المدنية، الرسالة المراكشية، الرسالة القبرصية، التدمرية، الحموية، لأن السائل من أهل حماة. وهكذا يعني تجد أن كثيرا من الرسائل تنسب إلى السائلين الذين وجهوا إلى الشيخ هذا السؤال. وجواب كلام الشيخ هنا يدل على أن المسؤول عنه مهم لأمرين. الأمر الأول أهمية السائل، وأشار إلى ذلك بقوله من تعينت إجابته. فالأمر إذا كثر السؤال عنه تعين على العالم مثل الشيخ رحمه الله أن يجليه للناس وأن يوضحه بقدر ما آتاه الله من علم، وأن لا يبخل بالعلم، لأن كتمان العلم أمره خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقد ذم الله بني إسرائيل لكتمانهم العلم، وأخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتمان العلم خطير، وسيسأل عنه طالب العلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يحتم على العالم أو طالب العلم أن يبذل نفسه لطلاب العلم فيجيب على ما وفقه الله له، ويحيل إلى من هو أكبر منه من أهل العلم في المسائل التي يعجز عن الإجابة عليها، ولا ينصب نفسه مجيبا على كل شيء، ولا يضيره أن يقول لا أدري فيما لا يدري عنه، فإن لا أدري نصف العلم كما يقال. وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 2 وقال في الباقي لا أدري. فقال له السائل: أنا أتيتك من بلادي كذا وكذا، وأنت الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة الذي يعرفك كل الناس وتقول لا أدري. قال: اذهب إلى الناس كلهم فأعلمهم أن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. المهم أن نعلم أن العلم لا بد من بذله، ولا بد من إسداء النصيحة والمعروف للناس. فهنا الشيخ رحمه الله يعني أرجع أهمية هذا السؤال إلى أهمية السائلين، وأنه تتعين إجابتهم لأنهم محتاجون إلى الإجابة. والأمر الثاني الذي يحتم الاهتمام بالإجابة أهمية المسؤول عنه. أهمية ماذا؟ المسؤول عنه. فإن المسؤول عنه يتعلق بأمرين، بل يتعلق بتوحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة بشكل عام، وهو يتعلق بتوحيد الشرع والقدر، ويتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. يعني يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، ويتعلق بأسماء الله وصفاته، ويتعلق بالإيمان بالقدر، وكلها من مسائل التوحيد التي هي أهم واجب على المكلف، وهي أول واجب يجب أن يعرفه المكلف. به قامت السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، ومن أجله أغرق الله قوم نوح، وأغرق الله قوم فرعون، وأهلك الله قوم شعيب بالصاعقة، وقوم صالح بالصيحة، وقوم عاد بالريح. ومن أجله افترقت الناس، افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأهميته تعينت الإجابة، فهو توحيد الله الذي اجتمعت عليه جميع دعوات الرسل، والذي هو أول واجب على المكلف. فإن صح صحت عبادته، وإن فسد فسدت عبادته ولو كانت مثل زبد البحر. ولما كان هو الأساس وجب البدء به، خلافا لما نسمعه من شنشنة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخلط والقيل والقال، وما لا خير فيه من التزهيد في توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوات والنعيق الذي نسمعه ما بين فينة وأخرى الذي يطالب بتأخير الدعوة إلى التوحيد في نهاية المطاف، والمهم أن نجمع الناس على ما يتفقون عليه. حق أن بعض الأمور قد يوافقنا عليها حتى من؟ حتى الكفار. اجتماع الكلمة، صلة الأرحام، الصدق في المعاملة، الالتزام، الالتزام بالمواعيد، الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود، الأخلاق الفاضلة، الاستقامة على في المجتمع، وما إلى هذه أمور يتفق حتى الكفار يطالبون بها ويدعون إليها. لكن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي التي فرقت الناس. نعم، صدق من يقول إنها تفرق، وإن كان هو يريد بذلك شيئا آخر. نعم، هي تفرق، فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله وحزب الشيطان. لا نعني بحزب الله الرافضة الذين يدعون أنهم حزب الله، لا، يعني حزب الله الذين هم المفلحون، الذين يتبعون أوامر الله ابتداء بتوحيد الله، ويجتنبون محارم الله ابتداء بالبعد عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر الأمور. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترفع أوتاد. يعني في البناء على غير التوحيد كالبناء في الهواء، والله كالبناء في الهواء. جاءنا أحدهم في بلد ما وقال إنا نحن يجب أن تتحد كلمة المسلمين على إقامة الدولة الإسلامية وعلى إقامة كذا وكذا 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 وكذا، وأن نترك هذه القصور من مخاطبة أصحاب القبور وما إلى ذلك، نؤخرها حتى يجتمع المسلمون ثم بعد ذلك ننبههم إلى هذه الأخطاء. هل هذا هو الذي قام عليه الإسلام؟ لا والله يا عبد الله، ما تفرق المسلمون إلا لما تفرقوا في هذا المبدأ في توحيد الله جل وعلا. فكل حزب بما لديهم فرحون، أولا يصفون التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ويقبلون على الله ثم يطبقون الأشياء الأخرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يخطئ من المتكلمين من زعم أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. نسأل الله العافية والسلام. الرسول عندما دعا الناس ما دعاهم إلى النظر ولا إلى الشك ولا إلى القصد إلى النظر، وإنما دعاهم مباشرة إلى لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، تعلم أنه لا إله إلا الله. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس، وبداها بماذا؟ بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني مسألة خطيرة جدا. ثم إن المصنف ذكر أشياء تجعل الإجابة متحتمة، منها أن الناس يتفرقوا في هذا الباب، وأنهم خاضوا في باب القدر، وخاضوا في أسماء والصفات، وخاضوا حتى في توحيد الألوهية، فهذا يتطلب الإجابة الفورية والتي تجلي الأمر وتبعد عنه كل ما خالطه أو داخله من دخل. وأخبر أن الناس يخوضون في هذا الباب بالحق تارة كأهل السنة والجماعة الذين يخوضون في هذا الباب للرد على من؟ على المخالفين. وبالباطل تارة من أهل الكلام والفلسفة والمنطق والتصوف الذين شوهوا جمال التوحيد والذين انتهى بهم الأمر إلى الشك أو ماذا؟ أو الحيرة أو الكفر أو الزندقة أو الإلحاد أو الردة عن الإسلام والعياذ بالله. فلذلك قال إنهم خاضوا في بالحق تارة كما اضطر إليه المسلمون وعلماء المسلمين من الجدل في الذب عن عقيدة المسلمين وتجليتها وإزاحة الباطل عنها بتنبيه الناس إلى خطورة ما شاب العقيدة من أمور يعني خطيرة وقعت بسبب المتكلمين والمتفلسفين والمناطق والمعرضين عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وبالباطل تارة ممن حاض بالباطل المتكلمون الذين يعني أكثروا جدل وأكثروا خوض وجاءوا بمقدمات بنوا عليها نتائج وبكليات بنوا عليها جزئيات ونحو ذلك من المسائل التي وبعدوا عن النصوص الشرعية حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل. فمثل هذا أمر خطير يجب التنبه له، وإنما تعظم تكون أهمية الإجابة لأهمية ماذا؟ السؤال. وقد عرفنا أهمية السؤال وأهمية السائلين، أما السؤال فهو عن توحيد الله سبحانه وتعالى وما فعل الناس ما حصل للناس من انشراف فيه، وأما السائل فهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وبخاصة أهل ذلك البلد الذين تعينت إجابتهم كما ذكر الشيخ رحمه الله. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن إلى الأسئلة. بالنسبة للغد أنا عندي سفر يا إخوان، بكرة عندي سفر ويكون الدرس الدرس القادم، ربما تكون هناك ظروف الفجر عامة يعني ربوع أو الخميس جمعة أو أما هذا الدرس نستأنفه يوم السبت إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن من فلسطين من عرب 48 والقانون الإسرائيلي لا يسمح بالزواج من الثانية إلا بعد طلاق الأولى، فيلجأ الشخص إلى القاضي في المحكمة وهو قاضي عربي مسلم تحت القضاء الإسرائيلي لكي يكتب ورقة سورية على أنه طلقها دون أن يتلفظ، وإنما هو ورق يوقع عليه، ثم إذا جاءه ولد فيقول إنها صاحبته فينسب له الولد.
اكتب هذا السؤال إلى دار الإفتاء، اكتبه رسميا ويجيبونك رسميا إن شاء الله، لأن المشكل هو في الولد الآن. أما لو أنك يعني أعطيت زوجتك الأولى طالقة واحدة ومشى الأمر وراجعتها في قبل انقضاء العدة، فأظن أن هذا مخرج لك إن شاء الله. يعني هذا قد يكون من المخارج أنك تعطيها طلقة واحدة وتخبرها بالأمر، يعني أنني أريد أن أتخلص من مكر هؤلاء، ويعني الطلقة واحدة لا تحرمك علي. ثم أما مسألة الولد لا أستطيع أن أقول إنه ينسب بهذا الشكل إلى الصاحبة، أن الأمر خطير جدا، هل تسأل عنه المشايخ في دار الإفتاء إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ وطرق دعوتهم في الخروج 4 أيام في الشهر 40 يوم في السنة 4 أشهر في العمر؟
ما أدري هم عدلوا 3 أيام إلى 4. على كل حال أنا لعل لي أكثر من مرة وأنا أتحدث عن هذه الجماعة، وأرجو أن يفتح لي الإخوة الذين يتعاطفون معهم صدورهم، وأن يتجردوا لماذا؟ للحق. وأنا والله لن أظلمهم إن شاء الله، ما حييت ولا غيرهم إن شاء الله، ولكنني سأقول الحق إن شاء الله. أنا خبرت هذه الجماعة من خلال عدة أمور، من خلال الخروج معهم ومن خلال زيارتهم في أماكنهم حتى في خارج المملكة، ومن خلال قراءة كتبهم، ومن خلال سماع مبادئهم، ومن خلال الاطلاع على منهجهم المنحصر في الصفات الست، والمقرر فيه قراءة كتاب حياة الصحابة الذي هو مليء ببعض القصص التي ليست صحيحة، ونعم وقد يقررون عند العرب كتاب رياض الصالحين، هذا حق لكن ماذا يقابله؟ والمهم عندهم والأهم رياض الصالحين من غيره هو كتاب تبليغ نصاب الشركيات والبدع والخرافات، لذلك هم حريصون على ألا يترجموه إلى العربية لما فيه من ضلال وشرك. ثم أن أقول لكم ملاحظاتي عليها ألخصها في 5 أو 6 نقاط، وأنا أتكلم عن خبرة ودراسة، لا أتكلم عن هوى وبغض وتعصب لأحد إلا لتوحيد الله عز وجل، فإني متعصب لله. المسألة الأولى وهي أخطرها أن قيادة هذه الجماعة، وهذا قد لا يدركه بعض العامة الذين يتبعونهم، أن قيادة هذه الجماعة في نهاية المطاف تبايع على الطريقة الرباعية، لأنهم اجتمع علماءهم علماء ديوبان اجتمعوا تقرروا بما أن المنتمين إلى إلى مدرسة ديوبانية متفرقين في طرقهم، منهم النقشبندي ومنهم القادري ومنهم الجشتي ومنهم السهروردي، وهذه الطرق التي تنتشر في بلاد شرق آسيا. فقالوا إذا بعد أن أنشأوا هذه الجماعة في عهد محمد إلياس، قالوا هذه الطرق اجتمع علماءهم فصهروا هذه الطرق في طريقة واحدة، الطريقة الرباعية، فمن وصل إلى مرحلة البيعة فإنه يبايع على الطرق الأربع الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية، ولا بد من وصل مرحلة خاصة، يمكن تأخذ معهم 20 سنة ما وصلت إلى هذه المرحلة، إذا وصلت إلى درجة تثبيت الشيخ وأخذ البركة منه تبايعه على هذه الطريقة. ومن الورع الكاذب أنك تبايعه أنت مباشرة وزوجتك تبايع بواسطة الحبل، الشيخ يمسك بالحبل وهو يبايع وهي تبايع من خلال ذلك، ما شاء الله. الشرك جائز وهو لا يلمع، يعني متحرج من لمس زوجتك، هذه واحدة. أنا أريد أن ألخصها ولعلي أتوسع في درس آخر من دروس الفجر إن شاء الله. الأمر الآخر أنهم لا يفرقون بين مبتدع وغير مبتدع، وبين مشرك وغير موحد، المهم أن تنضم تحت لوائهم ولو كنت ممتنيا إلى أي طريقة تتسمى أو تنتسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام، حقا كانت أو باطلا. يضاف إلى هذا إلى أن مشايخهم الآن الموجودين الآن يعني يذبح لهم وينذر لهم وعليهم قباب ويعظمون ولهم مزارات حولية و40 ونحو ذلك. رابعا كثرة البدع والخرافات الموجودة عندهم من دعوى البركة ومن دعوى الكرامات الكثيرة المدعاة. خامسا التزهيد في العلم والعلماء، أنا سألخص التزهيد في العلم والعلماء، هم يقولون نحن نذهب ونسأل العلماء، لكن في حقيقة الأمر هم يكرهون العلماء ولا يذهبون إليهم إلا ذرة للرماد في العيون، وربما يضحكون على بعض إخواننا هنا ويقولون نحن دائما نسأل العلماء، وأما أتباعهم فهم يجهلونهم تماما، يأخذ معهم 10 سنوات لا يعرف إلا الصفات الست، والصفات الست كلها باطل، كل معانيها أكثره لا ينبغي. وهناك بحث للأخ محمد شرقاوي جزاه الله خيرا فرجع إليه في الصفات الست، وهو ممن خرج معهم سنين. وأيضا التمييز، عدم التمييز بين الحديث الضعيف والموضوع والمختلف والمسلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أو ثامنا التزهيد في الجهاد في سبيل الله بدعوى أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويدعون أنه حديث وحديث موضوع. ثامنا تشويه سمعة أهل التوحيد بكل ما يستطيعون من قوة وبخاصة في خارج هذه البلاد، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهناك أمور كثيرة لعلي أذكرها في درس أوسع إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا من خطبة الحاجة في مقدمة الرسالة التدمرية، وكذلك بينا لكم السؤال الذي ورد من بعض الناس، ولعله كما ذكر الشراح لعل السائلين كانوا من أهل مدينة تدمر، مدينة بالشام. والليلة نشرع في جراب الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني صاحب هذه الرسالة، الذاب عن عقيدة المسلمين، الذي وفقه الله تبارك وتعالى حيث جاهد كما أشرت في المقدمة بلسانه وسنانه دفاعا عن التوحيد وعن حياض الإسلام والمسلمين، جزاه الله عن ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين. والآن مع بداية الجواب الذي سطره رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
نبدأ على بركة الله تعالى على في رسالة عظيمة وسفر النفير النفيس و كتاب عظيم ولو كان يرى قصيرا في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال المنزه عن الشريك والنقص والمثال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفء له ولا سمي له، وسبحان من قدر للخلائق أرزاقهم وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وقال للقلم اكتب فدرى بما هو كائن في هذا العالم، فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يقع حادث إلا بمشيئته، ولا يخلو مقدور عن حكمته. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، قادينا من الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة، فنستفتح بالذي هو خير، حيث نبدأ في هذه الليلة في يوم 1 من الشهر الثامن، شهر شعبان، سنة 21 و900، سنة 21 و400 وألف للهجرة، سنة 21 و400 وألف للهجرة النبوية. نبدأ على بركة الله تعالى في رسالة عظيمة وسفر النفيس وكتاب عظيم، ولو كان يرى قصيرا في حجمه، غير أنه نفيس فيما حواه من علوم جمة ودعوة إلى اعتناق منهج السلف في تقرير توحيد الله تبارك وتعالى والرد على شبه أهل الكلام والفلاسفة والمناطقة والملحدين من الجهمية والمعتزلة والقدرية والقرامطة والباطنية وسائر المتكلمين الذين لا يقفون عند نصوص الكتاب والسنة في توحيد الله جل وعلا، بل يعتمدون فيما ينفون أو يثبتون على أوضار الفلسفة وأدران المنطق، مقدمات تعقبها نتائج، كليات تحتها جزئيات، وهكذا من المسائل التي ضلوا فيها عن منهج الله الحق. وصدق الله إذ يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومما يؤسف له أن أكثر ما يدرس اليوم في بعض بلاد المسلمين، أكثر ما يدرس في توحيد الله تعالى ليس قال الله وقال رسوله، ولا ما قاله السلف الصالح فهما من الكتاب والسنة، ولا ما قرروه من قواعد وأسس مبنية على ذلك، ولا ما دل عليه الدليل النقلي أو العقلي الصحيح الذي لم تشبه شائبة، والذي يجب أن يكون هو الأساس في التعامل مع النصوص. وإنما استولت عليهم الأفكار المنطقية والآراء الفلسفية والخزعبلات اليونانية والهندية، حتى خرجوا في هذا الباب عن سواء السبيل وجانبوا الحق الذي دل عليه الدليل، وساروا على سبل بعيدة عن منهج التنزيل، الأمر الذي أوقعهم في حبائل الشياطين والأبالسة. فتجد أحدهم يؤلف كتابا من أوله إلى آخره لا تجد فيه آية من كتاب الله عز وجل وهو يدعي أنه كتاب في التوحيد، ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قولا مأثورا من آثار سلفنا الصالح في القرون المفضلة. انظر على سبيل المثال إلى أصول القاضي عبد الجبار الخمسة، وإلى كذلك كشاف الزمخشري في تفسيره، وإلى مواقف الأيجي، وإلى عقائد النسفي، وإلى أم البراهين الصغرى وأم البراهين الكبرى، وإلى الجوهرة وشروحها، وإلى منظومة ابن عاشر وما شاكلها، لا تجد فيها النصوص الشرعية، بل تجد فيها أنه يلزم من كذا وكذا، وهذه المقدمة ينبني عليها كذا وكذا، ويجب على الله كذا، ويمتنع عليه كذا، ويجوز عليه كذا، دون أن يرجع إلى هدي الكتاب والسنة، ودون أن يعول على النصوص الشرعية، فاعتمدوا على العقل المجرد وعلى أوضار الفلاسفة وعلى زبالة المنطقيين، فضلوا وأضلوا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والعقل وحده لا يصلح مرجعا لتوحيد الله عز وجل ولا للأحكام الشرعية، وتحكيم العقل المجرد هو الذي ضيع كثيرا من أهل الكلام حتى وصلوا إلى الزندقة أو التحريف أو التأويل أو الحيرة، حتى تمنى بعضهم أنه مات على عقيدة العجائز ولم يدرس هذه الفلسفات ولم يدرس هذه الخزعبلات. ذلك أن العقل لا شك أن الله ميز الإنسان به وميزه بينه وبين الحيوانات وميز به بينه وبين الحيوانات، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه مستقلا، يجب إعماله والتدبر به وفق النصوص الشرعية على أن يكون تابعا لها وهي متبوعة له بمثابة العامي مع العالم وبمثابة الفرع مع الأصل. أقول يتدبر بالعقل ويتأمل به، حيث ميزك الله به يا عبد الله، لكن لا تعتمد عليه وحده مستقلا عن النصوص الشرعية، فيجب أن يخضع هو للنصوص لا أن تخضع النصوص له. وهذا ما تزخر به كتب التوحيد التي ألفها السلف الصالح منذ القدم، منذ أن بدأ الانحراف عن الجادة، ومنذ أن تجهمت الجهمية واعتزلت المعتزلة وتمشعرت الأشاعرة ورفضت الرافضة وخرجت الخوارج، والسلف رحمهم الله تعالى يردون بنصوص التنزيل وبالمناقشات المفحمة وفق الدليل للرد على من ضل عن سواء السبيل وجانب الحق والدليل، فدمغوهم بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فماذا؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن من أعظم الدوامر التي دمغ بها الباطل وقذف بالحق فيها على الباطل فدمغه فأزهقه، هي هذه الرسالة التي سنبدأها اليوم. الرسالة التدمرية لحبر الأمة وشيخ الإسلام والبطل الهمام الذي نذر حياته في الذب عن توحيد الملك العلام والدعوة إلى إصلاح ما فسد من عقيدة الأنام بسبب بعدهم عن نصوص التنزيل، عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي رسالة جلى فيها الشيخ رحمه الله بالدلائل النقلية والعقلية والبراهين القاطعة والحجج الساطعة، جلى فيه توحيد الله تبارك وتعالى وصفاه من كل كدر ومن كل ما شابه مما اخترعه البشر من أقوال الفلاسفة وخزعبلات المناطق، وبين فيه أهمية التزام كتاب الله عز وجل فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيما يجب إثباته وفيما يجب نفيه. وهي رسالة نفيسة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يدرسها مرة ومرة ومرة، لأن فيها من إفحام الخصوم من خلال قواعدهم هم ما لا يوجد في غيرها. لذلك سنبدأ بهذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام العالم العلامة أحمد أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، صاحب الكتب الكثيرة والمؤلفات الغزيرة، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، بعد عمر قضاه في الجهاد بسنانه ولسانه وقلمه، حيث جاهد التتار وجاهد الخرافيين والمبتدعة، جاهد التتار بسيفه مع المسلمين، وجاهد أهل الكلام والفلسفة والمنطق والبدع والخرافات بلسانه وبيانه وقلمه السيال، حتى ترك هذه الثروة العظيمة التي يعرفها القاصي والداني والتي يركز فيها كثيرا على تقرير التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي إلى غير ذلك من العلوم النافعة الغزيرة كالفقه والحديث بل والمنطق، وتسخيره لخدمة الإسلام والأخذ منه بالقدر المفيد والبعد عن الضار منه والرد على المناطق، وهذا يعرفه كل طالب علم وكل من جاء بعده عالة عليه في ما يكتب، حيث إنه جمع في كتبه النفيسة بين النصوص الشرعية والآثار السلفية التي سطرها السلف في القرون المفضلة في مجموعة من كتبهم النافعة، وبين الردود المنطقية العقلية في حدود الشرع التي قام بها بعض العلماء المتأخرين، فجمع بين المدرستين، مدرسة تقرير التوحيد من خلال النصوص فقط ومدرسة الرد على من؟ على المخالفين من الجهمية والمعتزلة والباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروزي والقرامطة والبطائحية وغيرهم من فرق الضلال. والآن نبدأ إن شاء الله بسم الله على بركة الله ومع هذه الرسالة العظيمة الرسالة التدمرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقط
هذه المقدمة لا تخفى على أحد، وهي جزء من خطبة الحاجة التي بدأنا بها درس اليوم. وخطبة الحاجة ينبغي لطلاب العلم أن يبدأوا بها أو بجزء منها على الأقل محاضراتهم ودروسهم وكل أمر يبدأون بها محاضراتهم ودروسهم وكل أمر ذي بال وذي أهمية. وهي قد اشتملت على حمد الله سبحانه وتعالى بما هو له أهل، وألف الحمد للاستغراق أنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد، فله الحمد في الأولى والآخرة. وجمع بين صرف الحمد لله تبارك وتعالى وبين الاستعانة به جل وعلا، فقال نحمده ونستعين، لأن الاستعانة بالله أمر عظيم، هي من أنواع العبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث هذه بالحديث القدسي، هذه يعني بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد العبادة لله، وإياك نستعين جزء من العبادة لكنها لصالح ذلك العبد الذي هو بحاجة إلى عون ربه في كل ما يصبو إليه وفي كل ما يريد فعله. فينبغي للمسلم أن يبدأ بذلك كما هو معلوم، فيبدأ بحمد الله عز وجل ويثبت جميع المحامد لله وحده لا شريك له، ثم يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على نفسه ولا على اجتهاده الخاص. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والاستعانة كما هو معلوم نوع من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها إلى أي مخلوق. ولذلك جاء في الحديث حديث ابن عباس الذي جاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو شاهد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يبين أنه أن العبد لابد أن يظهر حاجته وصاقته وفقره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن ينطرح بين يديه، وأن يتمسكن إليه، ويظهر حاجته إليه في كل أمر. ولذلك جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فلا بد للمسلم أن يجعل ربه، أن يتخذ ربه وإلهه ومعبوده معينا له في قضاء حاجاته دينية كانت أو دنيوية، فيعتمد عليه في كل حال ويتوكل عليه في كل أموره، ومن توكل على الله كفاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني في المسألة الأولى أثبت جميع المحامد لله جل وعلا، ثم ثنى بطلب العون من الله جل وعلا ويعتمد عليه، ثم ثلث بالاستغفار من الذنوب والمعاصي والآثام التي نقارفها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له الصحابة أحيانا في الجلسة الواحدة أنه يستغفر 70 مرة. وعندما سئل في ذلك أو عن ذلك قال: وكيف يعني تجهد نفسك وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الأمر كذلك، أفلا يجدر بي أن أشكر الله تبارك وتعالى على ذلك؟ فكيف بنا نحن الذين نقارف الذنوب آناء الليل وأطراف النهار؟ علينا أن نلجأ إلى الله فنستعين به ونستغفره ونطلب منه المغفرة، وأن نلجأ إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. لتكن صلتك بالله يا أخي المسلم قوية في جميع أحوالك، تعتمد عليه في جميع الأمور، وتتوكل عليه في جميع شؤونك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الاستعانة، أن حمد الله تعالى واستعانه وعبده واستغفره ورجع إليه، بين حاجته وفقره إلى الله: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقبل ذلك في خطبة الحاجة جاء: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ، نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا، لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجب أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونستعيذ به من شر النفس ومن شر الشيطان. وقد جاء في الدعاء الذي يسن أن نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بك من شر نفسي، قد أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الشاهد لما نحن فيه: وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وجاء في الدعاء الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فيجب على المسلم أن يستعيد بالله دائما من شر النفس، لأن النفس ميالة إلى كل شر، تميل إلى الشرور دائما وتكره الخير وتميل إلى الشر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فعلينا أن نكبح جماح هذه النفس وأن نعودها على الخير، لأنها كالطفل تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ونحن نستشهد بهذا البيت، وإن كان من قصيدة يعني لا تخلو من شرك وخرافة وبدع، لكن هذا البيت جيد وفيه حكمة. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ويقول الآخر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. ولذلك أمرنا هنا في خطبة الحاجة أن نستعيذ بالله وأن نلجأ إليه وأن نضرع إليه في الاستعادة به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه ما من أحد حاشى الأنبياء إلا وهو يذنب ويصدر ليس معصوما، فالعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نستعيذ بالله من شر أعمالنا، لأن الإنسان مجبول ومفطور على فعل الخير والشر، فيستعيذ بالله من سيئات أعماله، لأن السيئات إذا تراكمت عليه ورجحت والعياذ بالله بحسناته، فإنه ربما أو قد تهوي به إلى الهاوية وإلى النار، وبئس القرار، عافانا الله وإياكم من النار. ثم انتقل إلى توحيد، إلى إثبات القدر، وأن الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا. فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهدى والضلال بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته ومشيئته النافذة. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهذا المقصود هو المشيئة العامة التي ينبغي للعبد أن يعتقد فيها بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا كله سيأتي له تفصيل إن شاء الله من خلال كلام هذه الرسالة. والمهم أن نعلم هنا أن الهداية والإضلال بيد الله، فمن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا بد من الإيمان بذلك. فالله تبارك وتعالى لا رد لمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه قدر الهدى والضلال والخير والشر والتوفيق والانحراف والكفر والإسلام والكفر وما إلى ذلك. كل ذلك مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قال قائل: ففيما العمل إذن ما دام الشيء قد فرغ منه وقدر؟ نجيبه بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، كما سيأتي تفصيل ذلك في دروس قادمة إن شاء الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشهادتين وإثبات توحيد الله جل وعلا، وإفراد الله تعالى بالعبودية والألوهية، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والاقتداء. فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بلساني موقنا بقلبي عاملا بجوارحي بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والذي جعلنا نقول أن معنى الشهادة هو أنه لا بد أن تكون أن يكون مع النطق اليقين والعمل، قول الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد في الشهادة من العمل من النطق بلفظها وفهم معناها والعمل بماذا؟ بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أن نفسر لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله؟ ها؟ لا يجوز ذلك، لأن الوجود يشترك فيه المخلوق والخالق، غاية ما هنالك أن وجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، ووجود المخلوق محدود بابتداء وانتهاء، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي سيأتي في ضمن ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله تعالى. وهل يجوز أن نفسرها بأنه لا خالق أو لا رب إلا الله؟ لا يجوز ذلك، لأن المقصود هنا أن المقصود هو إفراده بالعبودية، وأما الخلق والربوبية فإن الناس على فطرتهم يؤمنون بذلك ويعرفونه، لذلك كفار قريش ما أنكروا الخلق وما أنكروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما أنكروا الألوهية والعبودية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلذلك فإن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، لكن هذا ليس موضع نزاع بين الرسل وأممهم القديمة. اللهم إلا ما قال فرعون مكابرة وعنادا عندما قال أنا ربكم الأعلى، ولذلك قل من ينكر الربوبية ووجود الرب سبحانه وتعالى وكونه الخالق الرازق المالك المتصرف، ولكن الذي حصل به النزاع هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لذلك نقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، فوحده مؤكدة لإفراده تبارك وتعالى بالألوهية، وقوله لا شريك له لنفي كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولا نافية للجنس، وحده لا شريك له تنفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو هذه الجملة الثانية أو الأساس الثاني من أسس التوحيد، لأن التوحيد مبني على هاتين الشهادتين وتحقيقهما، فإذا لم تحقق هاتان الشهادتان فلا توحيد. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أشهد موقنا ومعتقدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عبد الله ورسوله، نبي متبع لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، ونؤمن بأنه عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فنفرده عليه الصلاة والسلام بالمتابعة كما أمر الله تبارك وتعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا تتحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى نصدقه فيما أخبر به ونطيعه فيما أمر به، وأن نعبد الله وفق شرعه الذي جاء به من عند الله، وأن وأن نبتعد وأن نترك ونجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ثم ختم هذه المقدمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، وهذا داخل في خطبة الحاجة، فإن كل أمر ذي بال سواء كانت خطبة أو درس أو محاضرة أو ندوة أو دعاء أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن يبدأ بذلك، وأن يبدأ أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بذلك كما هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. وفيها الخير، فيها خير كثير، بل إن كثيرا من أهل العلم يشترط في الدعاء أن نصلي ونسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع بدون ذلك، فينبغي أن نهتم بذلك وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وأيضا حتى لو لم يذكر، لكن إذا ذكر فالصلاة والسلام عليه واجبة متحتمة، وإذا لم يذكر فهي سنة، بل هي واجبة في التشهد وفي كثير من المناسبات. هذا جزء من خطبة الحاجة، وهي مفصلة في الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن مسعود، ولا تقتصر على عقد النكاح كما قد يتصوره البعض، بل هي تسن لنا أن نبدأها أو أن نبدأ بها في كل أمر ذي بال. وقد استقصى جميع رواياتها أو أغلب رواياتها في الحديث الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فليرجع إلى ذلك الكتاب الذي حصر فيه وجمع فيه تلك الروايات الخاصة بهذه الخطبة. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بشرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة، وسائلين الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل قبل أن نبدأ في الأسئلة، ففي هذا اليوم قد بدأ شهر شعبان، ولعله بدأ بالأمس، احتمل لأنه كان الأمس 30 واحتمل أن يكون 1، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أكثر، كان كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في ماذا؟ في شعبان، حتى إنه لا يكاد يترك منه شيئا، فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه. أما تخصيص الصيام باليوم 15 فهذه بدعة من البدع، وإحياء ليلته لا يثبت فيها حديث صحيح، توجد بعض الأحاديث التي لا ترقى إلى الصحة، فعلينا أن نتقيد بالسنة وأن نصوم بقدر الإمكان ما نستطيع من شهر شعبان كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخصص يوما معينا منه، اللهم إلا إذا قصدت الاثنين والخميس أو الأيام البيض، فهذا أمر مسنون في شعبان وفي غير شعبان. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله، لي أبناء وبنات، وضعت لكل منهم مبلغ في دفتر إيداع المصرف الإسلامي في بلادي، وهم أطفال دون سن البلوغ، هل وضع المبالغ لهم في ذلك المصرف الإسلامي بحكم الربا أم لا؟ وهل تجوز الزكاة عند بلوغ الحول؟ وما هو نصاب الزكاة؟ بارك الله فيك.
أما تحديد البنك هل هو إسلامي أو غير إسلامي فلا أعلمه، هذا راجع إلى ما يطبق فيه وما يفعل فيه، ولكن كثيرا من البنوك التي تسمى في هذه التسميات نسمع عنها أنها ليست حقيقة أو ليست على حقيقتها، ونحن لا نتهم الناس، ولكن عليك أن تتحرى يا عبد الله فيما تضع مالك، وخصوصا إذا كان بفائدة، أما إذا كان بغير فائدة فيمكن إيداعه عند الضرورة في أي بنك، أما للفائدة فتحرى أن يكون ذلك البنك لا يتعامل بالربا. أما بخصوص يعني توزيعك لأولادك، فأولا أنبهك إلى أن تعدل بينهم فيما تخصهم به، وأن تسوي بينهم، أعطيت هذا ريالا تعطي الآخر ريال، أعطيته 100 تعطي الآخر 100، ادخرت لهذا 100 تدخر الآخر 100، وهكذا. ولا بأس أن تعامل الرجل والمرأة على طريقة الإرث للذكري مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل أحوج إلى المال من المرأة كما هو معلوم. ولكن فيما يتعلق بالزكاة، المال ما زال مالا لك، فإن كنت قد أخرجته من ذمتك بالكلية لملكيتهم لم يعود لك فيه شيء. ففي هذه الحال من بلغ ماله نصابا، نصاب الزكاة، فعليه الزكاة وهي ربع العشر، ففيه الزكاة وهي ربع العشر، يعني من كل 100 ريالين ونصف مثلا، من كل 1000 25، من كل 10,000 250، من كل 100,000 2500، وهكذا ربع العشر. وإذا بلغ نصابا، والنصاب ما استطاع يقدره إلا بالريال السعودي وفق بالريال السعودي الفضة، ما بلغ 55 ريالا من الريالات الفضة السعودي، الريال السعودي القديم الفضة، ما بلغ 55 ريالا ففيه الزكاة، يعني وهو ما يعادل، لا يحضرني بالنسبة للفضة، أما الذهب فما يعادل 84 جرام ففيه الزكاة، ما يعادل 84 جرام ففيه الزكاة. أنت قوم النقود بالذهب أو الفضة، وعلى ما تجاوز 84 جرام قيمته، فما تجاوزت من النقود إذا تجاوزت قيمة 84 جرام من الذهب فأخرج زكاته. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، ما زلنا في المقدمة، مقدمة شرح هذه الرسالة العظيمة، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل لنا عودة إلى المقدمة توضح فيها بعض الأمور التي لم نستكملها بالأمس. من ذلك أنه عندما ذكر الشهادة فإنه يجدر بنا هنا أن ننبه باختصار على شروط لا إله إلا الله، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. عند قول المصنف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن شروطه عند قول المصنف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فمن شروطها أولا العلم المنافي للجهل. ومعنى ذلك أن تعلم بمعناها وتعمل بمقتضاها. والعلم شرط لصحة العبادة، لأن من لم يعبد الله على علم وبصيرة عبده بجهل وضلالات وبدع يقع فيها من حيث يدري أو لا يدري. فالعلم ينفي الجهل، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا يعني هذا أنك تنطق بها بلسانك فحسب، بل لا بد أن تنطق بها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها. وهذا هو معنى العلم المنافي للجهل.
ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا صدره بهذه الآية، وهو باب العلم قبل القول والعمل، وصدره بهذه الآية وهي ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكثير من الناس إنما يدخل عليه الشرك ويقع فيه بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، يقرب لغير الله، يتعلق بغير الله بسبب جهله بأن ذلك لا يؤثر في الدين. وربما لو سألته، أنت لو سألت كثيرا ممن يطوفون بالقبور الآن، أنت من تعبد يا مسكين؟ يقول لك أنا أعبد من؟ أعبد الله. طيب لماذا تطوف بهذه القبور؟ قال توسط بها عند الله، وهي نفس نغمة الكافرين الذين ذمهم الله وهم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحكاية. لو قلت لأولئك الذين الآن يتزاحمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أغثني يا رسول الله وأعطني يا رسول الله، طبعا هذا العمل ما حكمه؟ شرك بالله. لكن لو سألته لا يدري أنه شرك، وذلك لأنه لا يعلم معنى حقيقة لا إله إلا الله. لذلك لو سألت كثيرا منهم عن معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وقد بينا لكم المحذور في هذه المعاني بالأمس. إذن لابد أولا من العلم، وهذا العلم لا يكفي إلا إذا كان نافيا للجهل. ليس العلم المدعى، ليس العلم الذي صاحبه لا يعرف يمينه من شماله، لا، العلم الشرعي الذي يعرف به التوحيد من الشرك، الحق من الباطل، والغث من السمين، والبدعة من السنة، وهكذا ذلك. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، تقولها وأنت موقن بمعناها، لا تشك في ذلك، لا تشك فيما تقول، بل موقن بها قلبك. هل معنى اليقين ما تدعيه بعض الجماعات المتفوقة المتكثرة باسم الدعوة، والتي تقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى؟ ماذا يعنون بذلك؟ قول وحدة الوجود، قول أصحاب وحدة الوجود. طبعا العوام يرددون هذه الكلمة، هذه طبعا عبارة عامية نرددها دائما ننسى. هذه عبارة يعني الذي يسمعها لها رنين، أليس كذلك؟ يعني الناس يرونها عظيمة، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، كلام رنان. لكن هو في الحقيقة يعني القول بماذا؟ بوحدة الوجود، وهو قول خطير، قول ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد ربه. فهل هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ وهل هذا هو شرط اليقين المراد؟ أنك تعتقد أن كل شيء هو الله، وتعتقد أن كل شيء يخطر بقلبك هو الله؟ لا، لا يا عبد الله. أنا أعرف أن بعض العوام تلقنهم هذه الجماعة هذه الجملة وهم لا يفقهون معناها، لكن معناها سيء يا عبد الله. معناها أن الكل هو الله، الجبال والسماوات والأرض والمطر والبحار والأنهار والإنسان والحيوان والبقر، كل هذا هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. انتبه، إنما اليقين المقصود به أنك توقن بقلبك بأنه لا معبود بحق إلا الله، ومن ثم تخلص له العبادة وحده دون سواه، ولا تشك في ذلك، ولا يزعزع ذلك شك ولا وسوسة. ولذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى اليقين في آيات كثيرة، والذين هم بآياتنا يوقنون، والذين هم بربهم لعلهم بآيات ربهم يوقنون. فاليقين درجة عظيمة. المهم خلاصتها أنها تنافي ماذا؟ تنافي الشك والريب والانفراء فيما يجب لله تبارك وتعالى. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، يعني تصدق مع الله عندما تنطق بهذه الشهادة تقصد بها وجه الله، لا تكذب على الناس ولا يكذب صاحبها على الناس ويريد أن يحصل من ورائها جزاء أو شكورا من أحد، وإنما يقولها وهو صادق في قولها، يصدق ويصدق، الذي جاء بالصدق صدق بالمرسلين. نحو الآية الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق، هو صدق وصدق، صدق فيما يقول، عندما ينطق بالشهادة ينطق بها صادقا غير كاذب وغير منافق وغير قاصد شيئا غير وجه الله عز وجل. ولذلك وصف الله المؤمنين بقول أولئك هم الصادقون، وفي الآية الأخرى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الشرط الرابع الإخلاص المنافي للشرك وما في معناه وما يلحق به من الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، فعندما يقول لا إله إلا الله يقصد بذلك وجه الله، يقصد بذلك إفراد الله تعالى بهذا الإخلاص بأنه لا معبود بحق إلا الله، فيعبده ولا يعبد سواه، ويتعلق به ولا يتعلق بسواه، فيخلص له العبادة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عندما سأله عن قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني يقولها عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا خالصا مخلصا لله جل وعلا. ويناقض الإخلاص أمور منها الشرك، وسنتكلم عنه في الشرط الثامن عندما يجعل الشروط ثمانية، ولكن من الأشياء الخطيرة مما يناقض الإخلاص الرياء الذي هو عمل قلبي لا يعلم حقيقته إلا الله، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين منه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو عمل الخير من أجل الغير، كمن يزين صلاته أو قراءته أو صوته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. يناقضه أيضا أن يقصد المرء بعمله تحقيق غرض من أغراض الدنيا. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. الشرط الخامس القبول المنافي للرد، بمعنى إذا جاءك قال الله أو قال رسوله لا تقول هذا لا أقبله، فلو رددته بعد علمك به فهذا كفر. ويجب المسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مما تقتضيه لا إله إلا الله قبول أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن الخامس القبول المنافي للرب. السادس الحب أو المحبة المنافية للبغض. والمحبة دليلها دليل محبتك لله أن تحب ما أحب الله وأن تكره ما كره الله. ومحبة الله ورسوله يجب أن تكون فوق كل محبة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن وصف الكفار بأنهم يحبون أصنامهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولما قال رجل إنه يقرأ لما كان يقرأ سورة الإخلاص كما سيأتينا في شرح هذه المقدمة، وقال إنه يكثر منها لأن فيها صفة الرحمن فيحب أن يقرأها، قال رسول الله: أخبروه أن الله يحبه. فلابد من محبة الله الخالقة لوجهه المقتضية لبغض ما يضاد تلك المحبة. ودليل بغض ما يضادها، دليل ذلك ما هو؟ دليل ذلك أن تحب ما أحب الله وأن تبغض ما أبغض الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد شديد لمن يؤثر محابه في الدنيا على محاب الله ورسوله. ومن شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية من ماذا؟ للبغض. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك والبعد. ما معنى الانقياد؟ الانقياد الإذعان لما أمر الله به عن طيب نفس وحب وإيثار، وهو قريب من القبول المنافي للرب إن لم يكون مترادفين، بمعنى أنه لا يسعك إلا امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد. هذا هو الانقياد. ومن أعظم الانقياد أن تغلب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى شبهات نفسك وعلى وساوس عقلك وقلبك. حتى لو أنك ابتليت ببعض الوسوسة فإنك ترجع إلى الله وتقول: آمنت بالله، وتنقاد لأمره، وتعلم أنك خلقت لأمر عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتمتثل دون تردد ودون أي تأخير، بل تبادر إلى ذلك، تبادر إلى ما أمرك الله به فتنقاد له. الانقياد المنافي لترك ما أمر الله به وفعل ما حرم الله، يعني أنت تمتثل ما أمر الله كالله به، تمتثل ما استطعت من الأوامر وتجتنب جميع النواهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله لم يكلفنا ما لا نطيق، ما لا نطيق. الأوامر بحسب ماذا؟ الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن استطعت على جنب. وكذلك قضية القصر وقضية الصلاة وصلاة الخوف وصلاة، يعني الأمور عظيمة جدا، والفطر في الصوم وما إلى ذلك، كل ذلك من تيسير الله. لكن النهي يترك قولا واحدا، لأن النهي في الغالب مستطاع، النهي ما أحد يكره على شيء منهي إلا يعني النادر، والنادر لا حكم له. وإذا قدر أن شخصا أجبر على فعل منهي وهدد في نفسه أو ماله فإنه ماذا؟ فإنه معذور، فإنه معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم أن ينقاد هو إلى أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. هناك من يذكر شرطا ثامنا، وإن كان قد يكون داخلا في هذه المضادات في الحقيقة، ويرى أن ذكره لا بأس به وتركه لا بأس به، لأنه داخل في كل ما تقدم، لأنه مضاد لذلك، ألا وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والذي جعل بعض أهل العلم يعده شرطا ثامنا أنه منصوص في آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومنها تبرؤ إبراهيم عليه السلام من قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات كثيرة في هذا الباب، ولذلك فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لله ولرسوله إلا براء، إلا ببراء مما يضاد الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يذكره بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإذا ومن قال إنها تبعة، جعل هذا الثامن داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط السبعة، داخلا في كل ما يضاد هذه الشروط السبعة. فلو نظرت أنه لو نظرت إلى العلم يضاده الجهل، الجهل قد يوقع في ماذا؟ في الشرك. ولو نظرت إلى اليقين المضاد للشك، الشك قد يوقع في الشرك. ولو نظرت إلى ماذا؟ إلى الصدق المنافي للكذب، الكذب قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى القبول المضاد للرد، الرد قد يصل لحد الشرك. لو نظرت إلى الانقياد المضاد للترك، لو وجدت أن ترك الأوامر ووقوع في المناهي قد يوقع في الشرك. لو نظرت إلى المحبة المضادة يعني البغض، لو وجدت أن أكثر الذين يعني يبغضون ما حرم ما أوجب الله إنما ناتج عن ضعف محبة الله في قلوبهم. لو نظرت إلى ماذا؟ إلى الإخلاص المضاد للشرك، فهذا مباشر، الإخلاص ضده ماذا؟ ضده الشرك والرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا وما إلى ذلك. فتبين بهذا أن من عده شرطا ثامنا نظر إلى التنصيص عليه في الآيات الكريمة، ومن عده غير ليس شرطا مستقلا إنما نظر إلى ماذا؟ إنما نظر إلى كونه، من عده شرطا مستقلا نظر إلى كونه منصوصا في الآيات، ومن عده ولمن لم يعده شرطا نظر إلى كونه يضاد تلك الأمور التي ذكرت. هذا يعني مما بقي مما يتعلق بخطبة الحاجة التي تكلمنا عن معناها بالأمس، وهي أمور مهمة جدا لا بد أن نفهمها قبل أن ندخل في صلب هذه الرسالة العظيمة. أما شهادة أن محمد رسول الله فقد بينا أن شروطها طاعته، انشر أن شروطها تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، وأن يعبد الله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب كل ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الشهادة، وهو حقيقة الاتباع، لأن الاتباع في الحقيقة لا بد له من تواتر هذه الأمور، وإلا فإن دعوة الاتباع غير صحيحة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمشيئة الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة.
نعم.
وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة، ولعل السائل ولعلهم أكثر من واحد، كما يشير إليه كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لعل السائل من أهل تدمر، كما نص على ذلك ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية الذي كتبه عن الشيخ وعرف فيه بمؤلفاته أيضا. فيبدو أن السائل من أهل مدينة تدمر، وتدمر مدينة في بلاد الشام، وهكذا تجدون بعض رسائل الشيخ تنسب إلى السائلين: الرسالة المدنية، الرسالة المراكشية، الرسالة القبرصية، التدمرية، الحموية، لأن السائل من أهل حماه، وهكذا. يعني تجد أن كثيرا من الرسائل تنسب إلى السائلين الذين وجهوا إلى الشيخ هذا السؤال. وجواب كلام الشيخ هنا يدل على أن المسؤول عنه مهم لأمرين: الأمر الأول أهمية السائل، وأشار إلى ذلك بقوله من تعينت إجابته. فالأمر إذا كثر السؤال عنه تعين على العالم مثل الشيخ رحمه الله أن يجليه للناس وأن يوضحه بقدر ما آتاه الله من علم، وأن لا يبخل بالعلم، لأن كتمان العلم أمره خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقد ذم الله بني إسرائيل لكتمانهم العلم، وأخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتمان العلم خطير، وسيسأل عنه طالب العلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا يحتم على العالم أو طالب العلم أن يبذل نفسه لطلاب العلم فيجيب على ما وفقه الله له، ويحيل إلى من هو أكبر منه من أهل العلم في المسائل التي يعجز عن الإجابة عليها، ولا ينصب نفسه مجيبا على كل شيء، ولا يضيره أن يقول لا أدري فيما لا يدري عنه، فإن لا أدري نصف العلم كما يقال. وقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فأجاب عن 2 وقال في الباقي لا أدري. فقال له السائل: أنا أتيتك من بلادي كذا وكذا، وأنت الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة الذي يعرفك كل الناس وتقول لا أدري؟ قال: اذهب إلى الناس كلهم فأعلمهم أن مالكا لا يدري عن هذه المسائل. المهم أن نعلم أن العلم لا بد من بذله، ولا بد من إسداء النصيحة والمعروف للناس. فهنا الشيخ رحمه الله يعني أرجع أهمية هذا السؤال إلى أهمية السائلين، وأنه تتعين إجابتهم لأنهم محتاجون إلى الإجابة. والأمر الثاني الذي يحتم الاهتمام بالإجابة أهمية المسؤول عنه. أهمية ماذا؟ المسؤول عنه. فإن المسؤول عنه يتعلق بأمرين، بل يتعلق بتوحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة بشكل عام، وهو يتعلق بتوحيد الشرع والقدر، ويتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. يعني يتعلق بتوحيد الألوهية والعبادة، ويتعلق بأسماء الله وصفاته، ويتعلق بالإيمان بالقدر، وكلها من مسائل التوحيد التي هي أهم واجب على المكلف، وهي أول واجب يجب أن يعرفه المكلف. به قامت السماوات والأرض، ومن أجله أرسل الله الرسل، وأنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، ومن أجله أغرق الله قوم نوح، وأغرق الله قوم فرعون، وأهلك الله قوم شعيب بالصاعقة، وقوم صالح بالصيحة، وقوم عاد بالريح. ومن أجله افترقت الناس، افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولأهميته تعينت الإجابة، فهو توحيد الله الذي اجتمعت عليه جميع دعوات الرسل، والذي هو أول واجب على المكلف. فإن صح صحت عبادته، وإن فسد فسدت عبادته ولو كانت مثل زبد البحر. ولما كان هو الأساس وجب البدء به، خلافا لما نسمعه من شنشنة في هذه الأزمنة التي كثر فيها الخلط والقيل والقال، وما لا خير فيه من التزهيد في توحيد الله سبحانه وتعالى. والدعوات والنعيق الذي نسمعه ما بين فينة وأخرى الذي يطالب بتأخير الدعوة إلى التوحيد في نهاية المطاف. والمهم أن نجمع الناس على ما يتفقون عليه. حق أن بعض الأمور قد يوافقنا عليها حتى الكفار. اجتماع الكلمة، صلة الأرحام، الصدق في المعاملة، الالتزام بالمواعيد، الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود، الأخلاق الفاضلة، الاستقامة على في المجتمع، وما إلى هذه أمور يتفق حتى الكفار يطالبون بها ويدعون إليها. لكن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي التي فرقت الناس. نعم، صدق من يقول إنها تفرق، وإن كان هو يريد بذلك شيئا آخر. نعم، هي تفرق، فريق في الجنة وفريق في السعير، حزب الله وحزب الشيطان. لا نعني بحزب الله الرافضة الذين يدعون أنهم حزب الله، لا، نعني حزب الله الذين هم المفلحون، الذين يتبعون أوامر الله ابتداء بتوحيد الله، ويجتنبون محارم الله ابتداء بالبعد عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه سائر الأمور. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا إماد إذا لم ترفع أوتاد. يعني البناء على غير التوحيد كالبناء في الهواء، والله كالبناء في الهواء. جاءنا أحدهم في بلد ما وقال إنا نحن يجب أن تتحد كلمة المسلمين على إقامة الدولة الإسلامية وعلى إقامة كذا وكذا 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 وكذا، وأن نترك هذه القشور من مخاطبة أصحاب القبور وما إلى ذلك، نؤخرها حتى يجتمع المسلمون ثم بعد ذلك ننبههم إلى هذه الأخطاء. هل هذا هو الذي قام عليه الإسلام؟ لا والله يا عبد الله، ما تفرق المسلمون إلا لما تفرقوا في هذا المبدأ في توحيد الله جل وعلا. فكل حزب بما لديهم فرحون، أولا يصفون التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ويقبلون على الله ثم يطبقون الأشياء الأخرى. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يخطئ من المتكلمين من زعم أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. نسأل الله العافية والسلامة. الرسول عندما دعا الناس ما دعاهم إلى النظر ولا إلى الشك ولا إلى القصد إلى النظر، وإنما دعاهم مباشرة إلى لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس وبداها بماذا؟ بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني مسألة خطيرة جدا. ثم إن المصنف ذكر أشياء تجعل الإجابة متحتمة، منها أن الناس تفرقوا في هذا الباب، وأنهم خاضوا في باب القدر، وخاضوا في الأسماء والصفات، وخاضوا حتى في توحيد الألوهية، فهذا يتطلب الإجابة الفورية والتي تجلي الأمر وتبعد عنه كل ما خالطه أو داخله من دخل. وأخبر أن الناس يخوضون في هذا الباب بالحق تارة كأهل السنة والجماعة الذين يخوضون في هذا الباب للرد على من؟ على المخالفين. وبالباطل تارة من أهل الكلام والفلسفة والمنطق والتفوف الذين شوهوا جمال التوحيد والذين انتهى بهم الأمر إلى الشك أو ماذا؟ أو الحيرة أو الكفر أو الزندقة أو الإلحاد أو الرد عن الإسلام والعياذ بالله. فلذلك قال إنهم خاضوا فيه بالحق تارة كما اضطر إليه المسلمون وعلماء المسلمين من الجدل في الذب عن عقيدة المسلمين وتجليتها وإزاحة الباطل عنها بتنبيه الناس إلى خطورة ما شاب العقيدة من أمور يعني خطيرة وقعت بسبب المتكلمين والمتفلسفين والمناطق والمعرضين عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وبالباطل تارة ممن خاض بالباطل المتكلمون الذين يعني أكثروا جدل وأكثروا خوض وجاءوا بمقدمات بنوا عليها نتائج وبكليات بنوا عليها جزئيات ونحو ذلك من المسائل التي وبعدوا عن النصوص الشرعية حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الباطل. فمثل هذا أمر خطير يجب التنبه له، وإنما تعظم تكون أهمية الإجابة لأهمية ماذا؟ السؤال. وقد عرفنا أهمية السؤال وأهمية السائلين. أما السؤال فهو عن توحيد الله سبحانه وتعالى وما فعل الناس وما حصل للناس من انشراف فيه، وأما السائل فهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وبخاصة أهل ذلك البلد الذين تعينت إجابتهم كما ذكر الشيخ رحمه الله. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن إلى الأسئلة. بالنسبة للغد أنا عندي سفر إخوان بكرة، عندي سفر ويكون الدرس الغد القادم، ربما تكون هناك دروس الفجر عامة يعني ربوع والخميس جمعة. أما هذا الدرس نستأنفه يوم السبت إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن من فلسطين من عرب 48، والقانون الإسرائيلي لا يسمح بالزواج من الثانية إلا بعد طلاق الأولى، فيلجأ الشخص إلى القاضي في المحكمة وهو قاضي عربي مسلم تحت القضاء الإسرائيلي لكي يكتب ورقة سورية على أنه طلقها دون أن يتلفظ، وإنما هو ورق يوقر عليه، ثم إذا جاءه ولد فيقول إنها صاحبته فينسب له الولد.
الله المستعان. اكتب هذا السؤال إلى دار الإفتاء، اكتبه رسميا ويجيبونك رسميا إن شاء الله، لأن المشكل هو في الولد الآن. أما لو أنك يعني أعطيت زوجتك الأولى طالقة واحدة ومشى الأمر وراجعتها في قبل انقضاء العدة، فأظن أن هذا مخرج لك إن شاء الله. يعني هذا قد يكون من المخارج أنك تعطيها طلقة واحدة وتخبرها بالأمر، يعني أنني أريد أن أتخلص من مكر هؤلاء، ويعني الطلقة واحدة لا تحرمك علي. ثم أما مسألة الولد، لا أستطيع أن أقول إنه ينسب بهذا الشكل إلى الصاحبة، أن الأمر خطير جدا. هل تسأل عنه المشايخ في دار الإفتاء إن شاء الله؟
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ وطرق دعوتهم في الخروج 4 أيام في الشهر، 40 يوم في السنة، 4 أشهر في العمر؟
ما أدري هم عدلوا 3 أيام إلى 4. على كل حال، أنا لعل لي أكثر من مرة وأنا أتحدث عن هذه الجماعة، وأرجو أن يفتح لي الإخوة الذين يتعاطفون معهم صدورهم، وأن يتجردوا لماذا؟ للحق. وأنا والله لن أظلمهم إن شاء الله، ما حييت ولا غيرهم إن شاء الله، ولكنني سأقول الحق إن شاء الله. أنا خبرت هذه الجماعة من خلال عدة أمور، من خلال الخروج معهم، ومن خلال زيارتهم في أماكنهم حتى في خارج المملكة، ومن خلال قراءة كتبهم، ومن خلال سماع مبادئهم، ومن خلال الاطلاع على منهجهم المنحصر في الصفات الست، والمقرر فيه قراءة كتاب حياة الصحابة الذي هو مليء ببعض القصص التي ليست صحيحة، ونعم وقد يقررون عند العرب كتاب رياض الصالحين، هذا حق، لكن ماذا يقابله؟ والمهم عندهم والأهم رياض الصالحين من غيره هو كتاب تبليغ نصاب، وهو الشركيات والبدع والخرافات، لذلك هم حريصون على ألا يترجموه إلى العربية لما فيه من ضلال وشرك. ثم أن أقول لكم ملاحظاتي عليها ألخصها في 5 أو 6 نقاط، وأنا أتكلم عن خبرة ودراسة، لا أتكلم عن هوى وبغض وتعصب لأحد إلا إلى توحيد الله عز وجل، فإني متعصب لله. المسألة الأولى وهي أخطرها، أن قيادة هذه الجماعة، وهذا قد لا يدركه بعض العامة الذين يتبعونهم، أن قيادة هذه الجماعة في نهاية المطاف تبايع على الطريقة الرباعية، لأنهم اجتمع علماءهم علماء ديوبان اجتمعوا تقرروا بما أن المنتمين إلى إلى مدرسة ديوبانية متفرقين في طرقهم، منهم النقشبندي ومنهم القادري ومنهم الجشتي ومنهم السهروردي، وهذه الطرق التي تنتشر في بلاد شرق آسيا. فقالوا إذن بعد أن أنشأوا هذه الجماعة في عهد محمد إلياس، قالوا هذه الطرق اجتمع علماءهم فصهروا هذه الطرق في طريقة واحدة، الطريقة الرباعية، فمن وصل إلى مرحلة البيعة فإنه يبايع على الطرق الأربع: الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية. ولا بد من وصل مرحلة خاصة، يمكن تأخذ معهم 20 سنة، ما وصلت إلى هذه المرحلة، إذا وصلت إلى درجة تقديس الشيخ وأخذ البركة منه تبايعه على هذه الطريقة. ومن الورع الكاذب أنك تبايعه أنت مباشرة وزوجتك تبايع بواسطة الحبل. الشيخ يمسك بالحبل وهو يبايع وهي تبايع من خلال ذلك. ما شاء الله. الشرك جائز وهو لا يلمع يعني متحرج باللمس زوجتك. هذه واحدة. أنا أريد أن ألخصها ولعلي أتوسع في درس آخر من دروس الفجر إن شاء الله. الأمر الآخر أنهم لا يفرقون بين مبتدع وغير مبتدع وبين مشرك وغير موحد. المهم أن تنضم تحت لوائهم ولو كنت ممتنيا إلى أي طريقة تتسمى أو تنتسب إلى ماذا؟ إلى الإسلام حقا كانت أو باطلا. يضاف إلى هذا إلى أن مشايخهم الآن الموجودين الآن يعني يذبح لهم وينذر لهم وعليهم سباب ويعظمون ولهم مزارات حولية وأربعينية ونحو ذلك. رابعا كثرة البدع والخرافات الموجودة عندهم من دعوى البركة ومن دعوى الكرامات الكثيرة المدعاة. خامسا التزهيد في العلم والعلماء. أنا سألخص التزهيد في العلم والعلماء. هم يقولون نحن نذهب ونسأل العلماء لكن في حقيقة الأمر هم يكرهون العلماء ولا يذهبون إليهم إلا ذرا للرمادي في العيون. وربما يضحكون على بعض إخواننا هنا ويقولون نحن دائما نسأل العلماء. وأما أتباعهم فهم يجهلونهم تماما. يأخذ معهم 10 سنوات لا يعرف إلا الصفات الست والصفات الست كلها باطل كل معانيها أكثره لا ينبغي. وهناك بحث للأخ محمد شرقاوي جزاه الله خيرا فرجع إليه في الصفات الست وهو ممن خرج معهم سنين. وأيضا التمييز عدم التمييز بين الحديث الضعيف والموضوع والمختلف والمسلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أو ثامنا التزهيد في الجهاد في سبيل الله بدعوى أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويدعون أنه حديث وحديث موضوع. ثامنا تشويه سمعة أهل التوحيد بكل ما يستطيعون من قوة وبخاصة في خارج هذه البلاد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهناك أمور كثيرة لعلي أذكرها في درس أوسع إن شاء الله والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد انتهينا من خطبة الحاجة في مقدمة الرسالة التدمرية وكذلك بينا لكم السؤال الذي ورد من بعض الناس ولعله كما ذكر الشراح لعل السائلين كانوا من أهل مدينة تدمر مدينة بالشام. والليلة نشرع في جراب الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني صاحب هذه الرسالة الذاب عن عقيدة المسلمين الذي وفقه الله تبارك وتعالى حيث جاهد كما أشرت في المقدمة بلسانه وسنانه دفاعا عن التوحيد وعن حياض الإسلام والمسلمين جزاه الله عن ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين. والآن مع بداية الجواب الذي صفره رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى